إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم. أدى انفجار سيارة مفخخة قرب مركز اقتراع في سامراء إلى مقتل جندي واحد في الأقل ومدنيين. انفجرت السيارة عند مرور دورية للجيش قرب مركز الاقتراع. ذكر أيضا أن 6 أشخاص قتلوا في اشتباكات بين قوات أمريكية ومتمردين في سامراء وفي الرمادي. جنوبي بغداد فجر متمردون قنبلة أمام رتل عسكري عراقي مما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 15. في بعقوبة انفجر سيارة مفخخة أدت إلى مقتل سائقها ورجل شرطة وأصابت 9 آخرين بجروح. في بعقوبة أيضا قالت الشرطة العراقية أن مترجمان يعملون للقوات الأمريكية قتل في انفجار قنبلة أدت إلى إصابة 3 آخرين. في بغداد هاجم مفجر انتحاري دورية عسكرية أسترالية مما أدى إلى إصابة 6 من الجنود. الجيش الأمريكي قال في بيان أصدره اليوم أن جنديا في المارينز قتل وجرح 4 خلال قيامهم بعمليات عسكرية جنوب بغداد. في كركوك هاجم مسلحون 3 مدارس من المفترض أن تستخدم كمراكز للاقتراع، كما هاجموا مركزا للشرطة، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الحادثين. من جانب آخر انتقل مئات من الجنود من معسكر ليبرتي قرب مطار بغداد الدولي إلى مواقع حول بغداد، وسيقوم هؤلاء الجنود الأمريكيون بدعم قوات الأمن العراقية خلال فترة الانتخابات، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن البريغادير جنرال جون بازيليكا، مضيفا أن انتقال الجنود سيمكنهم من تلبية احتياجات القوات العراقية عند الضرورة يوم الانتخابات. في السياق نفسه أعلنت الحكومة العراقية اليوم في بيان صدر باسم وزير الدفاع حازم الشعلان، أعلنت نيتها في نشر 2500 من القوات الإضافية لحماية الانتخابات، مما يجعل عدد القوات الإجمالي العراقية متعددة الجنسيات 300,000 رجل مهمتهم حماية الانتخابات، وستقع المهمة بشكل رئيسي على القوات العراقية. البيان أكد أن السلطات ستعمل على منع وقوع أي هجمة إرهابية خلال الانتخابات. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيتد بريس عن أبي البرنامج النووي العراقي الدكتور جعفر ضياء جعفر قوله اليوم أن العراق كان سيطور أسلحة ذرية في بداية التسعينات لو لم يصدر رئيس النظام السابق صدام حسين أمرا باجتياح الكويت، مما أدى إلى وقوع حرب الخليج الأولى التي أخرجت العراق من الكويت ووضعت حدا لبرنامج بغداد لإنتاج أسلحة نووية وبيولوجية. جعفر أضاف أن حوالي 8,000 شخص كانوا يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في برنامج العراق النووي في عام 1990. جاءت هذه التعليقات في مؤتمر صحفي في عاصمة النرويج أوسلو، قدم فيه الدكتور جعفر ضياء جعفر كتابه الذي يصف البرنامج ويحمل عنوان المهمة، وهو كتاب موضوع باللغة النرويجية. يذكر أن الدكتور جعفر غادر العراق في عام 2003 قبل الاجتياح الأمريكي للعراق، وقال في مؤتمره الصحفي أنه لم يكن لدى العراق برنامج للأسلحة النووية بعد عام 1991، مؤكدا أن كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس ورئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي كان يعرفان ذلك. بدأت غونداليزا رايس يومها الأول كوزيرة للخارجية في الولايات المتحدة اليوم. يوم الأربعاء نظم احتفال صغير في البيت الأبيض بعد أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح اختيار غونداليزا رايس لهذا المنصب بأغلبية 85 صوتا مقابل 13. استقبلت رايس عند مدخل وزارة الخارجية الأمريكية بتصفيق المئات من الموظفين عند وصولها اليوم إلى المبنى. تحل رايس محل الوزير الأمريكي السابق السابق كولين باول بعد أن أمضت 4 سنوات مستشارة للأمن القومي، وقد وعدت بمتابعة تطبيق سياسة الولايات المتحدة الخارجية الهادفة إلى نشر الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. أعلن وزير الدفاع البريطاني جيف هون اليوم أن بريطانيا سترسل 220 رجلا إضافيا إلى العراق ليحلوا محل القوات الهولندية التي ستنسحب من البلاد. القوات الهولندية تقيم حاليا في محافظة المثنى ومن شأنها العودة في آذار المقبل. الوزير جيف هون ذكر في بيان أصدره اليوم أنه تم تحقيق تقدم في مجال تدريب قوات الأمن العراقية. تجمع قادة العالم وحوالي 2000 شخص من الناجين من معسكر أوشفيتس للاعتقال النازي تجمعوا في بولندا اليوم للاحتفال بالذكرى 60 لتحرير المعسكر. بدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها رئيس إسرائيل موشي كاتساف الذي دعا شبيبة العالم إلى الاستمرار في الحوار للاحتجاج على العنصرية والشوفينية. كاتساف قال أن العالم يشهد اليوم وبعد 60 عاما على انتهاء فظائع الإبادة خلال الحرب العالمية الثانية يشهد اليوم عودة للمشاعر المناوية للسامية. نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ألقى كلمة بهذه المناسبة أيضا وحذر من أن كلمات مؤلمة تؤدي في أغلب الأحيان إلى أفعال مؤلمة. تشيني قال:
يذكرنا هذا بأن مناهضة السامية قد تبدأ بكلمات، غير أنها نادرا ما تتوقف عند الكلمات، كما أنه يجب الوقوف في وجه رسالة لا تسامح والكراهية قبل أن تتحول إلى فظائع.
سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، معكم الآن الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري. ومن أهم موضوعاته: الرئيس الأمريكي يحث العراقيين على تحدي المسلحين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات يوم الأحد. تركيا تحذر من تحويل الأكراد الانتخابات العراقية إلى استفتاء على استقلال إقليم كردستان. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى تفاصيل. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش العراقيين على تحدي المسلحين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات يوم الأحد، وقال إن الأمريكيين الذين ينظرون لأعمال العنف على أنها مثبطة جدا يجب أن يركزوا على أن الأهداف الأمريكية في المنطقة على المدى الطويل. ودعا بوش في مؤتمر صحفي كل أفراد الشعب العراقي على الإدلاء بأصواتهم، وقال: أدعو الشعب إلى تحدي هؤلاء الإرهابيين، إنه ليس لديهم رؤية واضحة لمستقبل أفضل، إنهم خائفون من مجتمع حر. وأضاف قوله: إنها مرحلة عظيمة لكل أولئك الذين يؤمنون بالحرية، متوقعا أن تكون مرحلة عظيمة في التاريخ العراقي. وقال بوش: بما أن حريتنا تتعزز بنشر الحرية في دول أخرى، فقد وضعت هدفا بعيد المدى للقضاء على الطغيان في العالم، وهذا يتطلب التزاما من قبل العديد من الأجيال القادمة، ولكننا نرى أن هناك تقدما يتم إحرازه في الوقت الراهن. وأكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات العراقية ستجرى رغم تهديدات الإرهابيين، وأضاف قائلا:
أنا أعلم أن آلاف آلاف العراقيين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم، كما أعلم بأنهم تواقون لفكرة أن يكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم، وآمل أن يتسنى ذلك لأكبر عدد ممكن من العراقيين.
وقال الرئيس الأمريكي أن الانتخابات العراقية ستمضي قدما، كما أن الملايين من العراقيين سيظهرون مدى حبهم لبلادهم ورغبتهم في العيش في الحرية، وتعهد بأن تكمل قواته مهماتها في العراق في أقرب وقت ممكن دون أن يحدد موعدا لانسحابها. وأضاف أن المهمة في نشر الأمن والاستقرار في العراق ستنجز حيث تتمكن القوات العراقية من محاربة فلول النظام السابق والإرهابيين أمثال الزرقاوي وأتباعه. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. حذرت تركيا الأمم المتحدة من اتجاه مثير للقلق على حد تعبيرها من جانب الأكراد لتحويل الانتخابات العراقية إلى استفتاء على استقلال إقليم كردستان. وقال عبد الله جل وزير خارجية تركيا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان دون أن يذكر الأكراد بالاسم إن محاولات تغيير التركيبة السكانية لكركوك استمرت دون توقف من خلال نقل غير مشروع لعدد كبير من السكان للمناطق المتنازع عليها والسيطرة على هذه المناطق باستعراض مباشر للقوة حسب تعبيره. وحذر جول في رسالته من ميل مقلق حسب وصفه للانتخابات العراقية لتحويل الانتخابات إلى استفتاء على استقلال شمال العراق. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن يتفاقم العنف في العراق بعد الانتخابات لأن المسلحين قد ينتهزون الفترة التي سيستغرقها اعتماد نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة لتصعيد هجماتهم. وقال رامسفيلد للمرء أن يتوقع أن مستوى العنف إما أن يبقى كما هو أو يتصاعد أو يهدأ قليلا أثناء هذه الفترة بينما يحاول المسلحون منع حدوث ما سيحدث. وأضاف رامسفيلد بعد أن تحدث لساعتين في جلسة استماع خلف أبواب مغلقة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أنه يتوقع أن تستمر هذه الأشياء حتى آذار وربما نيسان المقبلين. وقال السناتور جون ويرنز وهو ديمقراطي من ولاية فيرجينيا يرأس اللجنة إنه تم إبلاغ أعضاء مجلس الشيوخ بأن بإمكانهم أن يتوقعوا زيادة مستوى التمرد في هذه الفترة الزمنية ومزيد من الصعوبات في محاولة مواصلة العمل الجيد الذي تم في تدريب جميع قطاعات قوات الأمن العراقية. أعلنت كريستينا جالاش المتحدثة باسم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدرس حاليا خطة تلقى ترحيبا لتدريب أفراد الشرطة والقضاة في العراق في إطار جهود لإصلاح العلاقات مع واشنطن بعد أن تعكر صفها بسبب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة هناك. وقالت المتحدثة إن هذه الاقتراحات تلقى ترحيبا بصفة عامة من جانب مبعوثي الدول الأعضاء. وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد قد يوافقون على الخطة خلال اجتماع من المقرر أن يعقد في 21 من شباط المقبل وهو اليوم السابق للقمة المقررة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في بروكسل والتي تهدف إلى إعادة العلاقات بين ضفتي الأطلس إلى سابق عهدها. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أقرت كوندوليزا رايس أثناء جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الخاصة باعتماد ترشيحها لتولي وزارة الخارجية الأمريكية، أقرت بأن إدارة الرئيس جورج بوش اتخذت بعض القرارات الخاطئة في العراق. وحصلت رايس خلال جلسة الاعتماد على تأييد 16 عضوا مقابل اعتراض 2 على توليها المنصب. وكان الديمقراطيون عارضوا اعتماد ترشيحها بشكل سريع معربين عن الأمل في إجراء مناقشات مطولة، الأمر الذي قد يؤجل التصويت إلى الأسبوع المقبل. وقالت رايس أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن الإدارة الأمريكية اتخذت كثيرا من القرارات في هذه الفترة وكان بعضها جيدا ولم يكن بعضها جيدا وكان بعضها قرارات سيئة بالتأكيد. أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كايسي أن القوات الأمريكية والعراقية قتلت أو أسرت نحو 15,000 شخص على مدى العام الماضي خلال مواجهات مع المسلحين في العراق. وأضاف أن قواته اعتقلت خلال الشهر الماضي وحده حوالي 60 من زعماء الجماعات الإسلامية والبعثية المختلفة التي ترفع السلاح. وقال الجنرال كايسي الذي يقود 150,000 جندي أمريكي إن مستوى العنف تراجع منذ وصوله إلى ذروته في شهر تشرين الثاني العام الماضي. وتوقع الجنرال مزيدا من الهجمات يوم الأحد عندما سيتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حوالي 5 رهائن أمريكيين محتجزون في العراق، بعضهم أسروا قبل شهور، وهناك 3 نعرف أنهم محتجزون كرهائن، وهناك عدد صغير آخر لا نعرف مصيرهم، قد يكون بعضهم رهائن. وكان خاطفون أطلقوا يوم الثلاثاء شريط فيديو ظهر فيه المقاول الأمريكي رويم هولمز الذي اختطف في مطلع 20 يناير الماضي وهو يتوسل للإبقاء على حياته، بينما ظهرت ماسورة بندقية على بعد سنتيمترات من رأسه. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
طبعا حنا اللي يهمنا اكثر من موضوع ان نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي اليابا جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
استعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ. أنا ممنون لبنونا.
يعود من جديد الزميل حسين سعيد ليتابع لكم آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وننتقل بكم إلى الملف الأمني. قال العقيد أسامة أدهم من شرطة كريت أن مترجما يعمل مع القوات الأمريكية قتل في انفجار عبوة ناسفة وسط المدينة، وأضاف المصدر أن الضحية كان ضابطا في جيش العراق السابق وكان يحمل رتبة عميد. وقالت وكالة رويترز أن سيارة ملغومة انفجرت اليوم قرب مكاتب رئيس بلدية بعقوبة وقتل في الانفجار شخص واحد على الأقل. مزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني في محافظة ديالة من سالم حسين.
في الساعة 1:30 من صباح اليوم الخميس فجر انتحاري نفسه كان يقود سيارة مفخخة استهدفت دولية لقوات التدخل السريع في بعقوبة، وأسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وجرح أكثر من 8 أشخاص من الدولية. وتزامن انفجار السيارة المفخخة سقوط قذيفة هاون على مجمع للفرق الموسيقية في منطقة المحطة من مدينة بعقوبة، وكانت تستهدف تلك القذيفة أبنية حكومية تابعة للطوارئ والحرس الوطني وبناية المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة ديالة. ومن جانب آخر عثر على جثة طالب منشد خلف التميمي وهو ضابط سابق في الجيش العراقي المنحل ملقاة بجانب طريق عام. وقال مصدر في الطبابة العدلية في مستشفى عام بعقوبة لإذاعة العراق الحر إن أسباب الوفاة التعذيب الجسدي. وعثر في مدينة بعقوبة على جثة محمد يوسف جبار كانت ملقاة على جانب طريق بالقرب من ناحية العبارة شمال مدينة بعقوبة. وقال مصدر مخول في مديرية شرطة ديالة إن القتيل كان يعمل في إحدى القواعد القوات المتعددة الجنسيات، كما قتل ملازم شرطة محمد خليل نتيجة تعرضه لهجوم مسلح من قبل مجهولين. هذا وتعرضت العديد من المراكز الانتخابية في بعقوبة والمدن الأخرى لهجمات حيث سقطت قذائف الهاون والقذائف الصاروخية RPG-7، وسقطت قذيفة هاون على دار في منطقة حي المعلمين كانت تستهدف المركز الانتخابي في ثانوية العدنانية، وأسفر عن جرح 3 من أفراد العائلة وأضرار في المسكن. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
نقلت وكالة رويترز عن شهود أن انفجارين قويين هزا وسط مدينة الرمادي بعد دخول قوات أمريكية وقوات من الحرس الوطني إلى المدينة. ومن الرمادي إلى الموصل، حيث تشهد المدينة مداهمات لمحطات الوقود التي يشتبه بأنها تزود المقاتلين بما يحتاجون إليه من وقود. المزيد في رسالة أحمد سعيد.
تواصل حملات مداهمة محطات تعبئة الوقود التي تدور الشكوك حولها بشأن تزويدها للعناصر المصنفة على الإرهاب بوقود البنزين. يذكر أن الكابتن براين كارول آمر الفوج الأول التابع للكتيبة المشاد 24 الأمريكية كان قد اتهم صاحب محطة لتعبئة الوقود بتزويده لمن سماهم بالإرهابيين بالبنزين، وأضاف أن هناك أوامر بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الذين يزودون من سماهم بالإرهابيين من وقود. من جانب آخر أسفرت المداهمات هذه عن اعتقال العديد من المشتبه بهم وفي أحياء متفرقة من مدينة الموصل ومن خارج الموصل أيضا. وعلى أثر العملية الانتحارية التي استهدفت مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار البلدة الكردية الواقعة بالقرب من الحدود العراقية السورية والتي أودت بحياة أكثر من 15 شخصا من أعضاء ومؤيدي الحزب ومواطنين مستقلين أيضا، كما وتسببت في جرح أكثر من 30 شخصا إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني. يذكر أن الديمقراطي الكردستاني وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني سبق وأن تلقيا أكثر من تهديد قبل فترة والذي طالبتهما بغلق مقراتهما في محافظة الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل إلى دهوك، حيث ألقي القبض على منفذي عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها محافظ دهوك. مزيد من التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
في دهوك تم القبض على منفذ عملية الاغتيال الفاشلة الثانية التي نصبت لمحافظ دهوك قبل شهر، وفي اتصال لنا بمديرية الأمن بمحافظة دهوك ذكر لنا مسؤول أمني بارز أثر عدم ذكر اسمه في التقرير أنهم ألقوا القبض على المجرمين اللذين قام بنصب عبوة ناسفة لتفجير سيارة محافظ دهوك في يوم الرابع من كانون الأول الماضي، وأنهم قد ألقوا القبض عليهما بعد عملية التفجير بستة أيام، ولكنهم لم يصرحوا ذلك للأجهزة الإعلامية في حينها، وذلك لاستكمال الإجراءات التحقيقية بحسب قوله. كما ذكر أن منفذي العملية أنهما شخصان من العرب الذين يقطنون بلدة سميل القريبة من محافظة دهوك، وهما يحملان الجنسية العراقية، أحدهما اسمه سلام محمد والآخر إبراهيم أحمد شهاب. وفي سؤال لنا عن الجهة التي تقف وراءهما أكد لنا ذلك المصدر أن جماعة أنصار السنة هم الذين مولوا هذه العملية، وذلك من خلال التحقيق الذي جرى مع المذنبين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
في البصرة تنتشر قوات الأمن والقوات البريطانية بكثافة فيما تزدحم أسواق المدينة بالمواطنين الذين يقبلون على شراء احتياجاتهم تحسبا لأي طارئ. التفاصيل في رسالة فائق الخالدي.
مع اقتراب نهاية العد التنازلي لموعد الانتخاب في 30 من هذا الشهر، تبدو البصرة اليوم كثكنة عسكرية، حيث تحفل شوارعها بمظاهر العسكرة، بالإضافة إلى التواجد الكثيف للقوات البريطانية بمختلف آلياتها الثقيلة والمدرعة والتي أخذت مواقعها في مداخل الطرق الخارجية للمدينة. كذلك فإن الطائرات المقاتلة والسمتية لقوات التحالف تخترق أجواء المدينة بطيران مكثف ليلا ونهار. كما تم تمركز قوات الحرس والشرطة المشتركة عند مداخل الجسور وتقاطعات الشوارع. يقابل ذلك هدوء مشوب بالحذر من خلال تنقل المواطنين الذين شكلوا توافدا غير عادي على أسواق الخضر والمواد الغذائية للتزود بما يحتاجونه من المواد المعيشية الضرورية، تحسبا لإشاعات تسري بين صفوفهم من احتمال فرض منع التجوال قبل الأيام الثلاثة الأخيرة من يوم الانتخاب. ومع هذا تسير عمليات الدعاية الانتخابية بمختلف القوائم على قدم وساق من خلال اللافتات والمنصقات التي امتلأت بها الشوارع والجدران والبنايات، ولم تظهر احتكاكات بين مروجي الدعاية الانتخابية التي ستشمل أيضا انتخاب أعضاء جدد لمجلس المحافظة. وقد اقتصر إعلان أسماء المرشحين أو إعلان صورهم على بعض القوائم، في حين أحجمت قوائم أخرى عن الإعلان حتى عن أسماء أو صور مرشحيهم مكتفية باسم القائمة ورقمها وأهدافها. إلا أن المرشحين المستقلين الذين رشحوا منفردين كانوا يعلنون عن أسمائهم الكاملة، والبعض طبع ملصقات بصورته الشخصية للتحريف. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. أسعدتم بالخير أوقاتا لكل مستمعينا في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن قصة الملك فيصل الأول والرسام الإنجليزي أغسطس جون. سنتابع اليوم حوارا مخصصا لأول انتخابات تشريعية تعددية في العراق منذ 50 عاما، سيناقشه حسين سعيد مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الدكتور حسين الهنداوي عبر برنامج قضية في حوار. كما سنلتقي سوية مع رسائلكم من خلال حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، وأيضا مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول حول وسائل الإعلان المرافقة للحملات الدعائية للقوائم الانتخابية ومفهوم الحوار الوطني، عبر لقاء مع رئيس الهيئة العراقية للإعلام والإرسال عبد الحليم الرهيمي، إضافة إلى لقاءات حول قضية الانتخابات وعلاقتها بالإجراءات الأمنية المتخذة خلال تلك الفترة في بغداد. وهناك تقرير عن أزمة الوقود وتأثيرها على أسعار المواد الغذائية، وننقل جانبا من مؤتمر صحفي للتعرف على آراء بعض الشخصيات التركمانية من العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم تغطيات متنوعة لبعض الأحداث والموضوعات العراقية في المحافظات. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرج ديار بمرني. سيداتي وسادتي، نتابع الآن الشأن العراقي في الصحف العربية من إعداد وتقديم حازم بيضين.
نرحب بمستمعينا الكرام مع جولة نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف الصادرة في الأردن ولبنان، ونبدأ مع أبرز العناوين. الزرقاوي يتوعد الناخبين، والنقيب يعلن اعتقال أحد مساعديه. تاريخ الانتخابات العراقية يعيد نفسه مع تبادل المقاطعة بين السنة والشيعة. تحذير تركي لأكراد العراق من تغيير التركيبة الإثنية لكركوك. دمشق تدعو العراقيين لتسوية ملف الأموال المجمدة. في صحيفة النهار البيروتية يقول محمد إبراهيم إنه ليس الأمريكيون هم من اخترعوا هذه التركيبة للمجتمع العراقي اليوم، وهي أيضا أي التركيبة ليست نتيجة طبيعية لتكوين المجتمع العراقي، إذ ليس هناك علاقة حتمية بين انقسام المجتمع إلى طوائف ومذاهب وأثنيات والتعبير عن هذه الانقسامات بواسطة جهات سياسية متطابقة معها. يمضي محمد إبراهيم إلى القول إن هذا الإنجاز الأكبر كان للنظام السابق، فهو الذي سحق في سنوات حكمه الطويلة كل الأشكال السياسية التي يمكن أن تعبر عن انقسامات متجاوزة للطوائف والأعراق، وهو الذي أعاد في المجتمع العراقي التطابق بين السياسة والمكونات الدينية والعرقية، حتى إذا ما أطيح النظام ظهرت إلى السطح التشكيلة التي كانت تقاومه أو تحالفه. وتنقل السفير اللبناني عن وزير المالية السوري محمد الحسين دعوته الحكومة العراقية إلى إرسال مسؤولين إلى دمشق لبحث موضوع الأموال العراقية الموجودة في المصارف السورية، وتقول إنه أشار إلى أن سوريا مصرة على بحث هذا الموضوع مع العراقيين فقط، مضيفا أنه يدعو وزير المال وحاكم المصرف المركزي للتباحث في دمشق على كيفية تسوية هذا الملف، مشيرا إلى وجود ما وصفه بالحرص المشترك على العلاقات العراقية السورية. ننتقل الآن إلى عمان، والزميلة فائقة رسول سرحان تستعرض لنا أبرز ما ورد في الصحف الأردنية الصادرة اليوم.
من مقالات الرأي التي نشرت في الصحف الأردنية الصادرة اليوم والتي تتعلق بالشأن العراقي، مقال في صحيفة الرأي حمل عنوان أسئلة تبحث عن إجاباتها للكاتب محمد ناجي عميرة، حيث كتب يقول إن إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في ظل ظروف انعدام الأمن وغياب السلطة السياسية الفاعلة في البلاد يجعل إمكانية اتسامها بالنزاهة محدودة. ويقول الكاتب على الرغم من ضعف إقبال العراقيين في الخارج على التسجيل للانتخابات، فإن المشاركة الكثيفة ستكون في الداخل وخصوصا في مناطق الجنوب الشيعي، كما أن المقاطعة لن تقتصر على العرب السنة، فهناك فئات أخرى غير سنية قد تذهب إلى حد المقاطعة خوفا من انقلاب النتائج الانتخابية ضد مصالحها. ومما يثير قلق الناخب العراقي أن أسماء المرشحين لم تعلن حتى اللحظة، وأن أسماء رؤساء الكتل والقوائم هي التي ظهرت، وذلك في ظل التهديدات المتواصلة ضد المرشحين. ويمضي الكاتب القول إلى أي مدى ستكون الانتخابات ممثلة الشعب العراقي، وإلى أي مدى ينتظر أن تكون نزيهة وعادلة وبلا تدخل خارجي، وإلى أي مدى ستنجح الجماعات الإرهابية في التأثير في إجراء الانتخابات أو في نتائجها. أسئلة لا نستطيع الإجابة عليها الآن، بل علينا أن ننتظر أن يجيب عنها الشعب العراقي في يوم الانتخابات ومن خلال ما يضعه في صناديق الاقتراع بحسب تعبير الكاتب. وفي صحيفة الدستور كتب إبراهيم العبسي مقالا يقول فيه: إن الحكومة العراقية المنتخبة مهما توغلت في التفاؤل وحسن النوايا لن تكون قادرة على إعادة الحياة الطبيعية للعراق والشعب العراقي، وذلك لعدة أسباب، منها إنها ستكون حكومة أقلية لا تمثل الشعب العراقي بل تمثل فئة بعينها من الشعب العراقي بحسب تعبير الكاتب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا معكم مستمعين الأعزاء مع عرض لأبرز ما تناولته بعض الصحف العربية الصادرة في الأردن ولبنان فيما يخص الموضوع العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات، وننتقل الآن إلى بغداد لنستمع إلى عرض للصحافة المحلية أعده ويقدمه لكم الزميل محمد قادر.
نبدأ من جريدة التأخي والتي نشرت عن البارزاني أثناء لقائه بالسادة شيوخ ورؤساء وممثلي معظم العشائر العراقية: الانتخابات هي بداية لإنهاء الاحتلال، وأن مقاطعة الانتخابات ليست من مصلحة العراق ولا من مصلحة أي طائفة أو فئة في العراق. أما من عناوين صحيفة الزمان الصادرة في بغداد: وزير الداخلية، قوات الشرطة والحرس الوطني أبطلت 10 مفخخات في الموصل والقبض على مشتبهين بينهم مصري نفذوا عمليات مسلحة. وفي خبر آخر لكن عن مفوضية الانتخابات تقول الزمان: أسباب لوجستية تحول دون منح صدام حق التصويت. وإلى الموصل مرة أخرى، حيث تشير صحيفة المدى إلى تصاعد العنف في المدينة وتقول في عنوانها الرئيس: متعددة الجنسيات تزيل ملصقات الجماعات المسلحة من جدران الجوامع. هذا ومن جهة أخرى، شهد سعر صرف الدولار انخفاضا مقابل الدينار العراقي في اليومين الماضيين. وعن هذا الموضوع تقول صحيفة النهضة: البنك المركزي يتدخل لتعديل أسعار صرف الدولار. وتضيف الصحيفة بأن أعلن الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط أن الانخفاض في أسعار صرف العملات الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي هو انخفاض طارئ، وأن سعر الصرف سيعود سريعا إلى المستوى المحدد وربما أكثر. وفي السياق نفسه، أعلن مصدر مخول في البنك المركزي العراقي لصحيفة النهضة أن البنك قرر شراء الدولار عن طريق المصارف بأعلى من سعر السوق ابتداء من يوم أمس الأربعاء والأيام التالية، وقد خول البنك كافة المصارف التعامل المباشر مع الجمهور لشراء العملة المعروضة عليهم لحساب البنك المركزي العراقي، وبما يحقق استقرار السوق وأسعار الصرف، ذلك على حد ما نشرته صحيفة النهضة. وانتقالا إلى مقالات الرأي، حيث يقول جرجيز قوليزادة في مقالة نشرت في جريدة الصباح الجديد: الاندفاع العراقي باتجاه إجراء الانتخابات المتسم بالإصرار والحماس لاختيار ممثلي الأمة العراقية في المجلس الوطني العراقي يشكل حالة متقدمة من الوعي السياسي والإدراك الفردي للعراقيين على مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويشكل أيضا حالة متقدمة ومنفردة من الإدراك الوطني للأحزاب والكيانات والجماعات السياسية العراقية التي تمكنت على مدى فترة قصيرة من إقناع الجمهور العراقي خاصة في الجنوب وإقليم كردستان بضرورة مشاركة العراقيين على اختلاف قومياتهم ودياناتهم في العملية الانتخابية. هذا ولازلنا في مقالة قوليزادة، والذي يضيف: المشهد الذي نخلص إليه من الواقع الميداني يبين أن الاندفاع المتسم بالإصرار سينجح الانتخابات في 30 من الشهر الحالي، وسيكون هذا النجاح حربا مضادا ويحمل في ثناياه ضربة قاصمة للإرهاب، وبالتالي سيضطر الأخير مجبرا إلى ترك العراق، وستشهد الساحة العراقية خطوات جادة للسير باتجاه استقرار أمني وتحول اقتصادي فعال خلال فترة قصيرة. ويبقى الكلام لجرجيز قوليزادة. في حين يقول يوسف قرمزة في صحيفة المؤتمر: لحظات تاريخية عندما نضع رجلنا على الدرج الأول من السلم، فمن دون ذلك سوف نبقى دوما في القاع، ولن يرحمنا المستقبل وأجياله لأننا خذلناه. ونعود لنقول حسب تعبير الكاتب: ما خسارتنا في التجربة الأولى؟ ومهما كانت النتائج فعلى أقل احتمال ستمكننا التجربة من إيجاد 20% من الجمعية الوطنية من الوطنيين المخلصين، فذلك خير من أن تكون 100% من الذين باعوا الوطن أو من الذين سيستغلون المقاعد لمصالحهم الخاصة. ثم يخلص الكاتب في مقالته إلى القول إن الذين سيقومون بوضع الدستور الدائم سوف يكونون عراقيين ونتاجهم عراقيا ليس مستوردا من الخارج، لذلك فإن الانتخابات خير من عدمه، وإن كانت هناك أيادي خفية تتلاعب بنتائجها فلن تستطيع أن تغش شعبا بأكمله. ذلك على حد تعبير يوسف قرمزة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Tune.
لقيت الدار قفرا من الأحباب صبين دموع العين دمعة بيتي
مستمعينا الكرام، نرافق الآن خالد القشطيني وهو يتحدث عن قصة الملك فيصل الأول والرسام الإنجليزي أغسطس جون في برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
رويت فيما سبق كيف أن الملك فيصل الأول رحمه الله لم يجد في يديه ما يكفي لشراء سيارة في لندن، فاضطر إلى شرائها بالأقساط وبكفالة وزارة الخارجية البريطانية. الجراجات معتادة طبعا على بيع السيارات بالتقسيط، ولكن الفنانين وخاصة الرسامين غير معتادين على بيع لوحاتهم بذلك. نعم، كنا نبيع لوحاتنا في بغداد بسندويشة أو معون فشافيش، ولكني لم أسمع عن أحد باع رسما بالأقساط. نعم، في العهود الثورية سمعنا عن الموت بالأقساط تحت التعذيب، ولكن ما سمعنا عن رسام يبيع أعماله بالأقساط، وهذا ما كان من سوء حظ الملك فيصل. ففي إحدى زياراته إلى لندن التمس منه الرسام الإنجليزي الشهير أغسطس جون أن يسمح له برسمه في بزته العربية الكاملة، العباية والأشماغ والعقال. وكان أغسطس جون قد رسم من قبل صورة للورنس العرب، وافق المغفور له على الفكرة وأعطى عدة جلسات للرسام الإنجليزي، انتهت بلوحة شخصية رائعة. من المعتاد للملوك أن تكون لهم لوحة أو عدة لوحات زيتية تخلدهم، وبالطبع فكر فيصل الأول في شراء اللوحة وحملها إلى العراق. استفسر عن ثمنها فطلب أغسطس جون 1000 باوند استرليني، وكان هذا مبلغا يتجاوز كل ما كان في جيب الملك وفي خزينته الخاصة. فاعتذر عن الشراء وبقيت اللوحة في لندن. لا أدري ما الذي خطر للرسام الإنجليزي عندما سمع بالاعتذار عن الشراء. لابد أن قال لنفسه: أي نوع من ملك هذا الملك اللي لا يستطيع أن يشتري لنفسه صورة يزين بها بيته؟ ناهيك عن تزيين الشوارع والساحات العامة بتصاويره وتماثيله. توفي المغفور له وبقيت اللوحة في بريطانيا، ولم تفكر أي من الحكومات المتعاقبة بتخصيص مبلغ لشراء هذه اللوحة. لابد أنهم نظروا إلى الموضوع كتبذير. سيرفض مراقب الخزينة العامة السيد عبد العزيز القصاب اعتماده، ويطالب الملك عندئذ بتسديده، وربما يقوم بحجز أمواله إذا لم يسدده. ففي تلك الأيام، أيام الخير، كانت هناك محاسبة عن كل فلس يصرف، وهو ما اكتشفته من أخي موفق عندما كان موظفا في السكك الحديدية. نسمع في هذه الأيام شتى الحكايات عما كان يجري في أيام الخير من مسؤولية واحترام للنظام والقانون. دعوني أضيف واحدة أخرى، حكاية أخرى مما أعرفه معرفة شخصية. عاد أخي موفق من مكتبه في ارتباك وقلق. قال أن نور السعيد الرئيس المزمن للحكومات العراقية حجز عربة قطار صالون لنفسه من بغداد إلى البصرة في زيارة خاصة غير رسمية، وقام مدير المحطة بإعداد فاتورة بمبلغ 15 دينار أجرة العربة الصالون، وبعث بها إلى المديرية حيث انتهت على طاولة أخي موفق. قال مدير المحطة هذا ابن الكلب أوقعني في هذه الورطة، هذا نور السعيد الملك غير المتوج على العراق، كيف أطالبه بتسديد هذه الفاتورة؟ وإذا لم أطالبه فكيف سأغلق الحساب مع هذا النقص الواضح في الحساب؟ جلسنا في العائلة نتناقش في الأمر. فكر بأن يدفع المبلغ من جيبه ويحسم الموضوع، ولكن ماذا سيحصل إذا سمع الآخرون ووصلت الحكاية إلى نور السعيد نفسه؟ كيف سيسكت على هذا الموظف الحقير الذي يجرؤ على أن يتبرمك عليه ويسدد فاتوراته؟ شعب النقاش وتعقد وراح ورجع، وأخذنا وأعطينا، وأخيرا اقترح والدي رحمه الله على ابنه أن يكتفي بتحويل الفاتورة إلى مجلس الوزراء، تنتهي بذلك مسؤوليته، ستكون الكرة في ساحة المجلس، إذا سددت الفاتورة فخير على خير، وإذا أهملت فالتقصير سيكون من سكرتارية المجلس. فكرة رائعة طبقها موفق في اليوم التالي، فشرح على الفاتورة إلى مجلس الوزراء ووضعها في البريد. مضت بضعة أيام وإذا بموفق يعود من مكتبه وقد تهللت أساريره. عرف يا أبا؟ قال لوالدي. عرف؟ اليوم استلمت شك بتوقيع نور السعيد نفسه بمبلغ 15 دينار أجرة الفارغون اللي سافر به إلى البصرة. هكذا كانت تجري الحسابات في أيام أيام الخير.
مرينا بيكم حمد وإحنا بقطارين، وسمعنا زيك زيك هوا وشمينا ريحة مرينا بيكم حمد وإحنا بقطارين
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ليس في يد من صحب سوى الكدر الكدر. ولا تعرف ما الباقي